له وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الحدود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد شيخان له أحمد بن حنبل ومسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان قال مسدد حدثنا قرة بن خالد أنه قال حدثنا حميد قرة بن خالد السدوسي من الثقات الضابطين قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال العدوي أيضا من الثقات المعروفين الرجال كلهم ثقات متفق عليهم في الصحيحين. قال حدثنا أبو بردة وهو أبو بردة ابن أبي موسى قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل هكذا سأل كلاهما سأل العمل بصيغة التثنية وفي الغالب قالوا الأفصح خبر كلا يكون مفرد لكن جاز أن يكون مثنى كلتا الجنتين آتت أكلها ما جاء فيه كلتا الجنتين آتت أكلها هنا قال هنا في نسخة سأل الذي يظهر أنه هو الأفصح نسخة قد يكون المصنف وليس ببعيد أن يكون عن أبي داود رحمه الله يكون جاء هكذا ثم حقق فأثبت بدل سأل فالحاصل لك الحال من حيث اللغة جاز هذا لكن الأفصح أن يكون كلا وكلتا خبرهما يكون مفرد كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فكلاهما سأل العمل أي النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن يعطيهم العمل ومن لا شك أنه العمل وراه وظيفة والعمالة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال ما تقول يا أبو موسى يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس أبو موسى عبد الله بن قيس اسمه فهل النبي صلى الله عليه وسلم كناه أم سماه كلاهما كان فيه شك والمقصود هو أبو بردة رضي الله أبو موسى رضي الله عنه قلت والذي بعثك في الحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما يعني جاء ما أبي موسى والغالب كأنه يكون ما دام جاء ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العمل فيكون أخبره أو فيكونان قد أخبر أبا موسى ولذلك أبو موسى رضي الله عنه قال والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلباني العمل يعني أنا جئت معه لست أشفعهم يعني لم آتي شافعا لأن يحصل لهم العمل فقال ما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه صلى الله عليه وسلم تحت شفته قلصت كيف يكون لعلها تكون بين الشفتين أو تحت الشفة دخلت وهذا يدل على أنها لم تكن يعني المسواك لم يكن الظاهر غليظ متين كثير قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس فبعثه إلى اليمن ثم أتباعه معاذ بن جبل أولا لا نستعمل على عملنا من أراده نضم هذا الحديث ما حديث عبد الرحمن بن سمرة لما جاء قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة فأعنت عليها فكأن الإنسان الذي يطلب على عمل كأنه يكون يقدم مصلحة نفسه وربما يكون حريصا على المال فيخون العمل بعد الخيانة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستعمل على عملنا من أراده رغب فيه وسعى له ثم من هنا في الحقيقة يعني قد يكون العمل لا شك فيه خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمن يصلح للعمل، فينبغي أن توسد الأمانات أمانات العمل إلى أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن فلان أهل وأكثر أهلية لهذا العمل، فلذلك قال يا عبد الله بن قيس أنت اذهب إلى اليمن، بعثه إلى اليمن، ثم أتباه معاذ بن جبل. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري وفيه تفصيل أنه جعل معاذا إلى جهة صنعاء، وجعل أبا عبد الله بن قيس أبا موسى العشري إلى جهة عدن، فإذا اجتمع يستشيران، وإذا افترق يعملان على ما يريهم الله تبارك وتعالى، فكأنهما كانا مواليين في جهتين مختلفين. فقال فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، القصة مشهورة. قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل، وألقى له وسادة، فإذا رجل عنده موسى. فلما قدم عليه معاذ على أبي موسى قال انزل وألقى له وسادة، معاذ بن جبل ألقى له أبو موسى رضي الله عنه ألقى له معاذ وسادة، وسادة قد كانوا يتكئون عليه أو يجلسون عليه، فإذا رجل عنده موثق أي مربوط، فقال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، يعني رجع إلى اليهودية. قال لا أجلس حتى يقتل، يعني لا أجلس حتى يقتل، لا يمهل ولا يترك إلى مدة حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، هذا قضاء الله وحكم الله ورسوله. قال اجلس، نعم اجلس، نعم. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرار. فأمر به عمر أبو موسى رضي الله عنه فقتل، ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما أي معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو من نومتي ما أرجو من قومتي، يعني أنا أريد أرجو الأجر عند الله من عند الله تعالى في القيام قيام الليل، كذلك أرجو أن الله تعالى لا يضيع أجري في النوم إذا كنت نمت للتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أدخله الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الحدود لبيان ما جاء في الحديث السابق ما لا يحل دم امرئ من مسلم، وفيه المفارق لدينه، الشخص الذي يكون فارق دينه، كذلك هنا كان قد أسلم ثم ارتد كافرا يهوديا، فليس له حق أن يعيش متحديا للإسلام والمسلمين، لا بد أن يقتل، حتى إذا تحدثت أنفس بعض ضعفاء النفوس أيضا للارتداد، فيرتعدوا ولا يرتدوا، يخافوا ولا يرتدوا، ولا يكون سببا لخروج الناس من دين الإسلام. ولا شك أن هذا حق الله وحق رسوله وحق الإسلام، لكن معلوم أن هناك بعض المفكرين مساكين المتأثرين أو كأنهم يعني متأثرين بأفكار الغرب وغيره، قالوا إن هذا كان في الزمن الأول وهذا زمن الحرية وكذا، فإذا اختار إنسان لنفسه دينا آخر يترك ولا يقام عليه الحد. هذه من مشاكل العصر ومن الأسباب هو ضعف المسلمين، ولما كان المسلمون على قوة ما كان نجد هذا القول مطلقا في القديم قديم الزمان. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي هو الحلواني المشهور، قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، ما ذكر هنا لقبه بشمين، هكذا بشمين بشمين باشين ميم يا نون بشمين، وهو صدوق. قال حدثنا أن طلحة ابن يحيى، وهو أن طلحة ابن يحيى ابن النعمان الزرقي صدوق أيضا، وبريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، عن ابي برده عن ابي موسى قال كلهم ثقات قال قدم علي على قدم علي ابو موسى يقول قدم علي معاذ وانا باليمن وكان رجل كان يهوديا فاسلم فارتد عن الاسلام فلما قدم معاذ قال لا انزل عن دابتي حتى يقتل فقتل قال احدهما وكان قد استتيب قبل ذلك قال احدهما الذي يظهر والله اعلم يعني ابو موسى او معاذ رضي الله عنه قال انه كان قد استتيب فهنا في هذا الحديث مثل ما في الحديث الماضي لكن فيه حكم زائد وهو ان المرتد يستتاب او لا يستتاب الظاهر يستتاب اي واحد اذا حكم عليه بالكفر كما حكم من حكم من العلماء تارك الصلاه بالكفر قالوا لا بد ان يستتاب والا يقتل كذلك في مواضع كثيره نجد انه يستتاب والا يقتل الا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم جاء قول العلماء انه لا تقبل توبته وان تاب يقتل وان تاب يقتل وهذا قول غير واحد من الائمه رحمه الله عليه والا في اي كبيره حتى لو كان كفر فيكون اذا رجع مره ثانيه تاب فمن تاب واصلح فامره الى الله فيكون يقبل هنا قال وكان قد استتيب قبل ذلك اي طلبت منه التوبه والظاهر أصر وألح على ارتداده وعلى كفره باليهودية ومع اليهودية ولذلك قتل أما إذا تاب وأقام الصلاة فيخلى سبيله كما جاء في آيات وكذلك في أحاديث أخرى أيضا نعم هنا قال اختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أو لا بد من ثلاث هو في الحقيقة يعني ينبغي التريث في هذا فإذا استتيب مرة واحدة فقال لا أقبل أو لا أرجع إلى دين الإسلام يقتل يمهل شيئا ما لأنه قد يكون والله أعلم الأمور النفسانية النفس قد تكون في حالة غضب أو حالة تمرد وكذا فإذا أمه لا يكون أفضل لكنهم قالوا هل يكفي بالمرة الواحدة أو لابد من ثلاث واحد الثلاث في مجلس أو في أيام يوم أو ثلاثة أيام وعن علي رضي الله عنه يستتاب شهرا وعن النخعي يستتاب أبدا دائما ما معنى قالوا أنه يسجن ويطلب منه التوبة لكن الصحيح أنه من بدل دينه فاقتلوه لكن قبل ذلك التوبة معقولة يوم يومين يمهل لعله إذا وجد منه شيء من اللين فيرجع إلى دين الله تعالى وقد يكون الإسلام وقد يكون الإنسان يدخل في الإسلام خوفا ثم يدخل الله الإسلام في قلبه كما جاء حتى عن بعض الصحابة أنه قال أنا أسلمت خوفا ثم ألقى الله وأدخل الله في قلبي الإسلام فبذلك على كل حال قد يكون القول الأفضل أنه يمهل إلى مدة يرجى فيه أنه يتوب فإذا كان يومين ثلاثة على ما رآه ولي الأمر يكون هذا هو الأفضل والله أعلم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات قال حدثنا حفص وهو ابن غياث من الثقات قال حدثنا الشيباني شيباني في هذه الطبقة الاثنان سعد بن إياس أبو عمرو أو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق كلاهما ينسب شيباني وكلاهما من طبقة واحدة وكلاهما ثقة فلا يضر عدم تعيينه وكلاهما يروي عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة انظروا 20 ليلة وقريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه الرواية هذه صحيحة فأبو موسى الأشعري كأنه استتابه 20 ليلة هذه مدة طويلة جدا لا شك فيه فبذلك جانب الرحمة ينبغي أن تكون موجودة لعل الله تعالى يرجعه إلى دين الإسلام فيكون له خيرا فيستتاب إلى مدة يرجى فيه إن شاء الله لكن إذا تيقنوا أنه متمرد ملح على الكفر والشر فلا يحتاج انتظار. فأبى فضرب عنقه. قال أبو داود رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة. ورواه ابن فضيل الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. لكن عدم ذكره للاستتابة لا يضر إن شاء الله، لأنه من زيادة الثقات، زيادة الثقات، وزيادة الثقة مقبولة. وهناك أيضا آثار ونصوص تدل على أن الاستتابة مطلوبة، وفي قول العلماء أنهم يطلبون منه الاستتابة، لكن 20 يوما أو أقل أو أكثر، هذا راجع إلى أولياء أمور القتل الذين يرون أن هذا الآن قد كفى ولا يحتاج إلى أن يستتاب، لأنه لا يرجع إلى دين الله. ثم جاء قال حدثنا ابن معاذ، هو معاذ ابن معاذ الأنبري، قال حدثني أبي، قال أبو داود رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة ذكرنا. ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. فقلنا وإن كان لم يذكر، لكن ما دام ليس مخالفا لأصل الرواية فزيادة الثقة مقبولة، وكذلك تؤيده نصوص أخرى في طلب التوبة من المجرم في وقايا كثيرة وفي روايات كثيرة. قال حدثنا ابن معاذ أنه قال أبي أنه قال حدثنا المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبيد عتبة ابن عبد الله ابن مسعود. المسعودي ثقة، لكنه كان قد اختلط اختلاطا كثيرا أو كبيرا. والعنبري معاذ ابن معاذ، معاذ العنبري قد سمع منه بعد الاختلاط عن القاسم، هو قاسم ابن عبد الله ابن مسعود، بهذه القصة. قال فلم ينزل، أي معاذ، متفقين على قصة أنه قال لا أنزل حتى يقتل، فلم ينزل حتى ضرب عنقه أو ضربت عنقه أو ضرب عنقه، جاهزة هكذا جاء، حتى ضرب عنقه وما استتابه. هنا نفي الاستتابة، نقول هذا راو ضعيف، ولذلك هذا الإسناد ضعيف. وأدم ذكر الاستتابة لم يثبت، فمن أثبته أولى أن يقبل. نعم، من أثبته من الثقات، وهنا ضعيف في روايته جاء أنه ما استتابه، ولذلك لا يعارض حديث الاستتابة الذي جاء فيه بزيادة بعض الثقات. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، وهو أيضا المروزي، عن أبيه الحسين بن واقد المروزي، قال أن يزيد النحوي، وهو يزيد بن أبي سعيد النحوي، ليس منسوبا إلى علم النحو، إنما إلى قبيلة اسمه نحوة، هكذا قالوا. وكان أن يزيد النحوي من الثقات، عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار. أزله الشيطان ماذا؟ هو ذكرت هناك آية إن الله عليم حكيم، الآية هي قال كان يكتب الوحي، إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكتب، فلما كتب بعض الآية فقرأ الآية التي فيها ولقد خلقنا الإنسان، لا 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 ليس هذا، الآية التي فيها يعني في سورة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فقبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبارك الله أحسن الخالقين، هو نطق بفطرته قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هكذا وانزل، جاه الشيطان سبحان الله هنا شك قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم انا امليت عليه وكتب فتبارك الله احسن الخالقين هو تكلم ونطق بفطرته لما قال وجعلنا المضغة عظاما وفكسونا العظام لحما ثم انشانا فتبارك الله احسن الخالقين هو نطق قبل ان يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء في بعض الروايات فجاءه الشك فارتد وبدا يشيع في الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم كنت القنه انا هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار يعني ارتد فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح أهدر دمه من جملة من كان أهدر دمه صلى الله عليه وسلم فاستجار له عثمان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم أنه أتى بكبيرة من الكبائر ليس ارتداد فقط بل كان يشيع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن من عند نفسه وقد كنت ألقنه أيضا فهذا شيء ربما لا يكون أقل من ارتداده لكن ما ذلك لما استجاره عثمان وكان ابن أمه قال ابن أمه يعني كان أخوه لأمه أو كان أخاه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هناك سبعة أو عشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ولو وجدوا يوم الفتح ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح ومنهم جاريتان لمقيس بن ضبابة ومنهم حتى زهير بن كعب بن أبي سلمى رضي الله عنه نعم أيضا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه الذي جاء فيه أن في مستدرك الحاكم وغيره قلنا هذه فيها راو ما وجدت ترجمته هو حجاج بن ذو الرقيبة أظن ابن أبي الرجال باقون الرجال كلهم ثقات ثم ذكر قصيدته وكذا أنه لما كان أسلم أخوه بجير بن كعب بن أبي سلمى فلامه أخوه زهير قال على أي دين لم تلف عليه أبا ولا أما وأنت دخلت فيها ثم يعني بدأ يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه أيضا ولكن بجيرا أسلم وكان يكتب إليه وهو قد في مكة بجير وهو كان في أظن في جهة الذي يسمونه ماذا وراء الطائف على كل حال فكتب إليه قال أسلم وأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل لما سمع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فكتب إليه وقال إن كانت لك في نفسك حاجة فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتب وأسلم فدارت عليه الأرض وضاقت بما رحبت ثم جاء وتلثم بعمامته تلثم بطرف من عمامته ونزل عند أحد من الأنصار فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متلثما وقال يا رسول الله إن زهيرا إذا جاء وتاب فهل تقبل هل من أنت قابل توبته قال نعم أين هو فكشف عن وجهه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وثم هذه القصيدة مشهورة على كل حال بان السعاد في قلبي اليوم مطبول وفيه أيضا جاء وقد أعد من قصيدة من أعظم القصائد الذي يسمونه قصيدة عصماء لا شك فيها ذكر الناقة ذكر زوجته يقولون أو حبيبته سعاد ثم بعد ذلك ناقته ثم تطرق قال لقد أكو يسأل غواة جنابه بعدما ذكر الناقة بكل فقامتها وكذا قال يسأل غوات جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم كل ما قدر الرحمن مفعول لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يراد من خوف فرائس. وهذا كله في وصف النبي في مهابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعم لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد من خوف فرائس إن لم يكن من رسول الله تنويل حتى وضعت يميني لا حتى وضعت يميني لا أخالفه في كف ذي نقمات قيله القيل. اي نعم سبحان الله. فالشعر الطويل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصف المهاجرين بكل وصف ونقر نقرة على الأنصار لما كان كشف عن لثامه، فقام أحد الأنصار قال يا رسول الله أذن لي أضرب عدو أضرب عنق عدو الله، فتحفظ في نفسه فزاد فيه شيء من النقرة إذا عرض السود التنابيل، فكان فيما بعد على كل حال أثنى عليهم أيضا ومدحهم فرحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل من أهدر دمه جاء تائبا أو جاء أحد شافعا له وهو مسلم جاء مسلما إن شاء الله فقد عفى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين، وما كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. نعم. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أحمد بن المفضل، أحمد بن المفضل الحفري كان ثقة إلا أنه رمي بالتشيع، لكنه لا يضر لأن هذا الحديث ليس في ما يقوي مذهبه بل في خلافه. قال حدث زام السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ الأول أسبات بن نصر الحمداني هو صدوق ويخطي، هكذا قالوا أنه يخطي، لكن الحديث صحيح لغيره لما مضى من الروايات الكثيرة. نعم. أسبات بن نصر قال زام السدي عن مصعب بن سعد ثقة عن سعد بن أبي عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد ابن أبي صرح عند عثمان ابن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم كل ذلك يأبى صلى الله عليه وسلم يأبى كل ذلك يأبى أن يبايعه، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد إلى هذا حين رآني يقوم إلى هذا أليس أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا أي إلى عبد الله بن سعد حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو ما أتى إلينا بعينك لو أشرت بعينك لكنا قتلناه. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني الإشارة عن بعد أو كذا هذا ليس من شيمة أو ليس من سيرة الأنبياء الذين بعثهم الله بحق واضح صريح. نعم. فألا هذا على كل حال كان من الصحابة لا شك في عبد الله بن سعد بن أبي زرع، ونجد المفكرين عفى الله عنهم بعدما عفى الله عنه أيضا لا يعفون عنه، وعن عثمان أيضا يتكلمون، وعن هؤلاء الذين كانوا من بني أمية ناس كثيرون من الصحابة يتكلمون عليهم بدون حق في الحقيقة ويأثمون لا يجوز لهم أن يتكلموا فيهم، وقد حسن إسلامهم بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال وهذا كله يدل على أن المرتد الذي يكون يرتد أو هجى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد يجب قتله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عفى عنه. تأتي الرواية باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة ابن السعيد وهو البغلاني من الثقات قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وهو الرواسي حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ثقة عن أبيه عبد الرحمن بن حميد الرواسي ثقة عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة كان قد اختلط عن الشعبي عن جرير الشعبي هو عامر بن شراهيل الشعبي عن جرير جرير بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي فهذا الحديث أو هذا الإسناد حثر فيه على علتين علة اختلاط أبي إسحاق السبيعي ولم يعلم أن عبد الرحمن ابن حميد سمع منه قبل ضعف حفظه أو بعد ضعف حفظه فلما دار الأمر هكذا صار علة من علل صحة الحديث لأن من صحة الحديث أن يكون ضابطا فلما ضعف ضبطه ولم يدرى التلميذ الذي روى عنه قبل ضعف الحفظ وبعد الحفظ فيتكون علة عن الشعبي هذه علة ثانية فيها وهو أن عامر بن شراهيل لم يسمع جرير بن عبد الله البجري حتى أنه من أصغر الصحابة فضل بن عباس لم يسمع منه نص عليه فيكون الانقطاع والحديث الصحيح لابد أن يكون رواه أدن تام الضبط متصل السند غير معرر الأشاذ فهنا لم يتصل إسناده أيضا وفيه الراوي ضعيف الحفظ فبذلك الإسناد ضعيف عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه ها هنا عام في الحقيقة ولعله ذهب إلى أهل الشرك أو أرض الشرك كافرا مرتدا أو يكون أبق فقط لكي يهرب من الخدمة فهنا الحديث ضعيف لكنه قطعا إذا أبق أو هرب والتجأ إلى أرض الشرك وقد أشرك وكفر بعد إسلامه فقد حل دمه كما حل دم أي مرتد أي إلى الشرك الظاهر إلى أرض الشرك هكذا كما زاد من روايات أخرى بين القوسين فبذلك إلى الشرك إذا كان إذا أبقى إلى الشرك معناه يعني ارتد فهذا حل دمه بدون شك ولكن إذا قال إذا أرض الشرك ففيه شبهة لعله يكون هربا استرحاما ويبقى عندهم ثم بعد ذلك ولم يكفر فإذا كفر قطعا يكون حلال الدم أما إذا لم يكفر فهناك يكون استتابه غير نعم حتى دار الحرب فقد حل دمه لا شيء على قاتله وإن ارتد مع ذلك كان أولى بذلك قطعا قال المنذري أخرجه مسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة أيما عبد أبقى هذا مانا آخر أو حكم آخر من الكبائر العبد إذا أبقى لا تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في الروايات كذلك هذا فقد برئت منه الذمة يعني ذمة الله تعالى فربما إذا يعني قبض فيعذب ويعذر أو كذا أو يكون فيه بيان أنه أتى بكبيرة من الكبائر قد يكون بريت ذمة الله تبارك وتعالى عنه ويكون معذبا عند الله فهذا التعبير بريت منه الذمة يدل على أن فعله هذا كبيرة من الكبائر وجاء في لفظ آخر عند مسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وفي لفظ آخر أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع الظاهر كفر بمعنى كفر دون كفر وليس معناه أنه خرج من الإسلام إنما مثل ما قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلهم اتفقوا على أنه ليس كفرا يعني قد يكون محللا لدمه إنما يكون اسما كبيرا جدا فلا شك هذا هو هذا ثابت اما انه اذا ابق الى ارض الشرك فينظر هل هو مرتد فلا شك انه حكم الارتداد عليه اما اذا لم يكن شرع ارتد فيكون لا يحل دمه مجرد الاباق لكن عليه اثم كبير باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سب في الحقيقة يعني مطلق العيب يعني يعيب النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه في خلقه وفي دينه أي شيء وقد يكون سب يوصله إلى الكفر قد يكون يعني سبا بحيث أنه يعني ينسبه إلى شيء مثل ما مثل ابن تيمية كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول كتاب عجيب جدا حقق فيه المسألة في الحقيقة فالذي علق في ذهني في هذا أنه إذا سب أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء تائبا فهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله قد سقط عنه ورجع إلى الإسلام لا بأس فيها لكن إذا سب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قد يكون حتى كفر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال أنه كافر وأنه يعني لا سمح الله يقول أنه يعني من نطفة ليس يعني مثل العلماء بعضهم فهذا لا شك أنه كفر كبير جدا هل إذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم تائبا يقبل قالوا لا تقبل توبته لابد أن يقتل ولو تاب لابد أن يقتل هذا قول غير واحد من العلماء وهو الذي رجعه ابن تيمية رحمه الله أيضا قول الإمام أحمد أيضا ولو تاب يقتل ولا يترك أما إذا سب الصحابة فهناك صحابة قد شهد الله على إسلامهم فإذا كفرهم فقد أنكر الإسلام أنكر كتاب الله تبارك وتعالى فهناك يكفر مثلا الآن عائشة رضي الله عنها هؤلاء القوم المخذولون الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بما براها من فوق سبعة أرقيا وهم يتهمونها إلى الآن هؤلاء ما دينهم ويريدون ويسبون عائشة رضي الله تعالى عنها يقول شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله قال توجهت إلى الهند هذا قبل يمكن 80 سنة أو 90 سنة فأنا أدركته عمره 98 سنة نعم ومات رحمه الله ودرست عليه قبله ب4 سنوات مات هو عمره 102 أو 100 سنة واحدة فقال كنت توجهت إلى الهند لدراسة السنة بإشارة من شيخ لي اسمه محمد بن عربي التماني وصلت إلى مصر فالسيد رشيد رضا يقول أنت تريد دراسة السنة لا تجد في هذا الزمان إلا في الهند فعزم على السفر إلى الهند فكتب سيد رشيد رضا إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله اللي هو جد عبد الله بن عمر النصيف كنا نجلس معه شايب رضي الله عنه ورحمه لكنه مثل الشباب مع الشباب شباب يمزح ويمشي كذا فرحمه الله فجاء عنده فدبر له بالباخرة حتى وصل إلى الهند قال ونحن في عمان يقول في عمان نزلنا لأن الباخرة كانت كان يوم الجمعة والباخرة كانت رست ل12 ساعة فقلنا نذهب ونصلي المسجد بعيد ذهبنا نصلي فإذا هي للروافض أو الخوارج ما ندري هو ذكر أنه للروافض فقال جاء الذي ذكر قال جاء خطيبهم قبل الخطيب جاء واحد يقرأ روض خان هكذا هو قال روض خان ما أدري إيش معنى روض خان أصلها فارسية روض خان فبدأ يقرأ ويذكر علي رضي الله عنه ويذكر عائشة رضي الله عنه ويذكر بعض أقواله فكلهم يقول لا لا يا ملعونة يا زانية يا زانية فقال الشيخ هكذا يقول هذا قال لنا شيخنا هو أظن يكون كتب في مكان ما فيقول لا يا زانية تو عليك لا يا زانية كلهم يقولون في الصف هكذا فالشيخ قام وكان معه اثنان ايضا من الباخره قال قوموا لا تصلوا في هذا المسجد نخاف ان يقر علينا السقف يلا نخرج هؤلاء يلعنون ام المؤمنين امنا رضي الله عنها فامسك عليه اثنان وكادوا ان يضربوهم لكنه على كل حال نجا منهم فالقوم الذين يسبون عائشه ويتهمونها الى الان بما برأها الله ماذا تقول في ايمانهم ودينهم سبحان الله نعم كذلك الذين يكفرون ابو بكر وعمر وقد شهد الله ابو بكر الذي قال لصاحبه لا تحزن انا مره هناك كان الكرسي قبل التوسعه فكنت من قدر الله كنا نقرا صحيح البخاري فضائل الصحابه فجاء ذكر فضائل الصحابه فرايت اثنين عن اليمين وعن الشمال قعيد هؤلاء اصحاب الامائم السوداء والمشالح السوداء جالسين ف يعني الحمد لله تصرحت كثيرا في ذكر فضائل الصحابه وكذا وتكلمت الذين ينكرون هذه الاحاديث الصحيحه المتواتره والقران هؤلاء لا نشك في كفرهم فلما جلست بين الأذانين جاء واحد منهم يقول ألا تعلم أن الله تعالى يقول فمن نكث فإنما ينكث كان أبو بكر في الغار لكن نكث فقلت هل نكث أبو علي رضي الله عنه هل نكث حسن وحسين وعباس وغيرهم ما راقه الكلام وراح فهؤلاء يعتقدون الآن ما بقي في العالم الشيعة الذهبي في زمنه وجد شيعة نوان شيعة الذين يفضلون عليا على أبي بكر مع اعتراف فضل أبي بكر وعمر وغيرهم لكن بعضهم كان يرفض وكان يكفر ولذلك يقول في تراجم بعضهم لو كانت الشيعة مثله لقل شرهم فشرهم مستطير من قديم الزمان الآن ما يبقى أحد في الدنيا دون شيعي والله أعلم يميل إلى أن عليا كان أحق بالخلافة وما اعتراف كلهم روافض الله المستعان فهؤلاء في الحقيقة يعني يسبون الصحابة ويسبون من نص الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم علم ما في قلوبهم فلعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا قال اعملوا ما شئتم فالبدر والحدب وكذلك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات العسرة في غزوة تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه هؤلاء الذين شهد الله بإيمانهم وعلم أنهم لا يرتدون إن شاء الله ولا يكفرون هؤلاء يكفرونهم فالله المستعان هؤلاء في الحقيقة اختلف العلماء إذا كان يكفر يسب أحدا من الصحابة بالكفر يتهمه بالكفر وغيره وقد براه الله تعالى منه فهذا يكفر ويقتل لكن عامة الصحابة قالوا لا يكفر إنما أتى باسم عظيم الذي يظهر والله أعلم لا تسبوا أصحابي فوالذي بيده الحديث الذي فيه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من البر فبذلك في الحقيقة ينبغي تعزيرا أن يقتل كل هؤلاء ولو لم يكن حدا لكن الذين أثنى عليهم الله في دينهم وإيمانهم ثم يأتي أحد يكفرهم فهؤلاء كفار ولا كرامة لابد أن يقتلوا حد الكفر أي نعم أيدي يغيظ بهم الكفار نعم يقول مالك رحمه الله الذي لا يرضى بالصحابة فقد صار كافرا ليغيظ بهم الكفار نعم محمد رسول الله والذين ما هو أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ما هم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار قال هؤلاء الذين ليغيظ بهم الكفار فيقول هؤلاء كفار فهذا استدلال أيضا صحيح كذلك قال ليس لهم من الفيء شيء الذين يسبون الصحابة أو يبغضونهم فليس لهم من الفيء شيء قال والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فهؤلاء لهم حق في الفيء أما الذين لا يترحمون ولا يترضون على الصحابة فليس لهم. هذا قول مالك، وقول مالك أيضا شديد من أشد الأقوال عليهم. على كل حال، قال: باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسب قد يكون بتعيب أي عيب، حتى لو قال إن دين محمد لا يصلح في هذا الزمان، قالوا إن هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت في فضائل الصحابة منذ أكثر من كم 1401 قبلها، بحثت فيه وحصلت عليه شهادة الدكتوراه، فكنت أبحث معنى السب مطلقا، جمعته فقلت معنى السب قد يكون مجرد العيب. مثلا جاء كان مغيرة بن شعبة ومعه يتكلم بعضهم على علي رضي الله عند معاوية على علي رضي الله عنه أنه كيف رضي صاحبكم يخاطب أحدا يحب علي رضي الله عنه، قال: كيف رضي صاحبكم وقد قتل في يوم واحد مئات من الناس، لأنه أحرق هؤلاء الذين قالوا له أنك إله. فقال: فهذا قام، من هو الصحابي؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقال: يا مغير بن شعب، يعني ما قال يا مغير بن شعب، يا مغير بن شعب، أتسمع أن يسب أمامك أصحاب رسول الله ثم تجلس فيهم؟ فهذا التعيب صار سبا. ثم بعد ذلك إذا كان هناك سب آخر، مثل ما يتهمون عائشة رضي الله عنها، يتهمون أحدا من الصحابة أنه كذا وكذا، هؤلاء الخبثاء يقولون، سبحان الله، يعني إذا قرأت كتابهم لا تقدر أن تصبر، سبحان الله. الروافض يقولون أن عمر كان مريضا، والله ما يعني نستحي أن نذكر، لكنه نريد أن تفهموا دينهم وإيمانهم. يقولون أن عمر كان مريضا مرضا ما كان يشفيه إلا ماء الرجال. يعني انظروا إلى هذه الوقاحة. على كل حال، نعم، قاتلهم الله أن يفكوا، نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح. عثمان بن أبي قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي أبو محمد نزيل بغداد من الثقات المعروفين، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني وهو الأنصاري الزرقي من الثقات، قال: أنا إسرائيل، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أنا عثمان الشحام. عثمان الشحام أبو سلمة الأدوي البصري من الثقات، أيضا من رواة البخاري ومن رواة مسلم ومن بعده. عن عكرمة وهو مولى ابن عباس قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد، كانت له أم ولد جارية ولها أولاد منه، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. أعمى رضي الله عنه كان ينهى لكنها لا تنتهي. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المعول. قالوا: مغول أو المعول. مغول هذا شيء مثل الرمح، يكون فيه مثل السيف، وحده الأخير طرفه أيضا يكون حادا جدا، أو قالوا من الطرفين يكون فيه حد، هكذا هنا حد وهنا حد أيضا. مغول الذي يغتال به ويقتل به، أو معول، فجاء بعض الروايات مغول وبعض الروايات معول، والله أعلم كلاهما قريب، هل أحدهما تصحيفا للآخر. فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلتخت ما هناك بالدم، يعني كأنها كانت حامل ما ذلك ما صبر وألقت الولد. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وأخبر، وليس من بعض الناس. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام، يعني أشار إلى هذا الفعل، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل يعني يرتعد خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقوى فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين سبحان الله ما صبر ما الأولاد وكذا لؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت كان البارحة جارت تشتمك وتقوى فيك فأخذت المغولة فوضعته في بطنها واتكات عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ألا أشهد إن أن دمها هدر يعني ليس عليه ذنب وليست لها دية إذا كان أحد طالب الدية جاريته كانت نعم سريته فدل هذا على أن صاب النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدر جاء قول العلماء رحمة الله عليهم أنه حتى لو تاب فدمه هدر لا يعفى عنه حتى لو تاب ولعل هذا القول ينبغي أن يكون هو القول الأولى حتى لا يتجرأ الناس على أعظم ما من يكون عند الله بعد الله عند المؤمنين ولذلك قول الإمام أحمد وغيرهم الذين قالوا لا تقبل توبته يقتل ولو تاب فهذا قد يكون أقرب إن شاء الله نعم إن دمها هدر وقد يعني لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بشيء يحكم بالوحي ليس ينطق من عند نفسه هنا قال قال المنذري أن فيه أن صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وقد قيل إنه لا خلاف في أن أن من صابه من المسلمين يجب قتله وإنما الخلاف إذا كان ذميا قال الشافعي يقتل وتبرأ منه الذمة يعني إذا كان ذميا كافرا يعيش تحت رعاية المسلمين فمن شروط أهل الذمة ألا ينال من المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دينهم ولا كذا هذا من شروط الذمة فإذا كان يعني قال الشافعي يقتل حتى ولو كان ذميا وتبرأ منه الذمة وقال أبو حنيفة لا يقتل ما هم عليه من الشرك عادم هذا القول من أضعف ما يكون إن كان ثبت عن الإمام رحمه الله إمام أبي حنيفة لا يقتل لأنه يقول شرك أعظم الكفر وسب النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه فلما أبقيتموه على شركه ورضيتم أن يكون تحت رعايتكم تحت دولتكم كافرا فسبه أقل منه قلنا لا سبه قد يكون شرره وشره أكثر وضرره أكثر ولذلك يكون الفرق بينهما نعم وقال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم إلا أن يسلم الله أعلم إذا كان قبل أن تقدروا عليه لكن إذا قدرتم عليه ثم أسلم يأتي حكم العلماء رحمة الله عليهم أنه يقتل لكن قبل أن تقدروا عليه إذا أسلم فهناك الإسلام يجب ما قبله كما أفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير ممن أسلم ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عثمان بن أبي شيبة من الثقات المعروفين قرن معه شيخ آخر وهو عبد الله بن الجراح ابن سعيد التميمي فيه بعض الضعف صدوق يخطي عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات عن المغيرة عن مغيرة عن الشعبي مغيرة ابن شعبة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها هذا الحديث ضعفوه للسبب الذي أو هذا الإسناد لأن الشعبي لم يرى عليا ولم يروي عن علي رضي الله عنه ففيه انقطاع لكن ما حكمه الظاهر حكمه على قول العلماء هو أن يهودية أو يهوديا إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ودمه يكون هدرا على ما قتله الأعمى رضي الله عنه والبصير في دينه نعم قال ابن بطال اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم أن مالك يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم يعني محمله والله أعلم قبل أن تقدروا عليه. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه، يعني يقتل بدون أن ينظر إلى إسلامه وغير إسلامه. وروي عن الأوسعي ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها، يعني إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا حزر وإن كان مسلما فهي ردة. وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف، يعني هل يترك هناك لمصلحة من المصالح هل حتى يتقرب الكفار وغيرهم. نقل عن بعض المالكي أنه قال إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السام عليك، لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه صلى الله عليه وسلم. هو الكفار اليهود لما كانوا يأتون فيقولون بدلا رأينا ليا بألسنتهم، فكانوا يقولون السلام عليك بدلا أن يقولوا السلام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليهم أو بهذا المعنى. قالت ألم تسمع يا رسول الله من قالوا؟ قالوا السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي بما قلت وعليكم؟ ما قالوا عليكم السلام ورحمة الله، هم قالوا السلام عليكم وعليكم عليكم السلام أيضا. فهذه بتلك فقالت قالوا هنا أنهم كانوا السلام عليكم، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ما دام يدعون عليه بالموت؟ فالجواب ليس فيما يظهر قيم كما ذكروا، لأنه لم تقم عليهم البينة بذلك. لماذا لم تقم عليهم البينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنهم يقولون السلام عليكم، وكل البينة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رد عليهم بما يستحقون. فالبينة قامت، لكنه في الحقيقة هناك مسألة أيضا. قالوا هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عفى عن حقه من أحد فله ذلك، أما المسلمين أو المسلمون فلا يجوز لهم أن يتنازلوا عن قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أذكر أن ابن تيمية نقل عن الصحابة والتابعين بهذا المعنى شيء كثير. نعم. قيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتله، وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب، لم يحمل ذلك على السب بل على الدعاء بالموت، وهذا أعظم السب الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم وعليكم. على كل حال إذا كان شك عليه يسأل يحقق إيش قلت، إذا كان بالفعل يعني حصل منهم سب فلا بد أن يكون للمسلمين موقفا حازما صارما فيه. صلى الله عليه. يقول يقول الأخ إيش؟ لو رأينا أو سمعنا أحدا يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل جاز أن نقتله ولو بالخناق؟ والله إذا قتل أحد ولم يقدر يصبر له حقه، لكن بعد ذلك إذا كان أصحاب النظام العصري يقتلونه فهو إن شاء الله شهيد نرجو من الله. نعم، ولا ينبغي أن يتلكى فيه لو قتله، لكن إذا كان في دولة الإسلامية لا التي تحكم بأمر الله وبحكم الله فلا بد أن يصبر حتى يبلغه إلى المسؤولين. أما إذا كان في بلد ما الذي لا يقدر أن يحكم فيه أو لا يحكمون بحكم الله فلو قتل إن شاء الله وقتلوه بدله يكون له إن شاء الله عند الله. هذا الذي نقول وله أجر كبير ودعاء منا. حديث الرجل الأعمى الذي قتل أم الولد هل يفهم منه قبول الشاهد الواحد في هذه الحالة؟ كلامك معقول جدا. عامة الناس أنت وهو وهم هؤلاء هن في هذا الزمان لا يقبل قول شخص واحد، لكن هناك الصحابي ومصدق من هو الذي ينزل عليه الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صدقه فعلى وحي وعلى أنه صادق، فلا يقاس على هذا غيره. هنا هل بحكم وجل بالكفر عينا، هل يحكم على ساب بالله عز وجل بالكفر عينا؟ نعم قطعا، هذا لا يشك فيه. إذا سب الله أو إذا يعني حتى لو سب قالوا أنه عاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الله عز وجل، وأنه ليس حكيم وكذا، من هذا المعنى قالوا أنه قد سب الله تعالى. فالمسألة في الحقيقة وإن كان فيه خلاف، لكن المسألة إذا كان ولي أمر المسلمين ينظر فيه الاستتابة، ثم إذا لم يتب هل يرتد من يذهب إلى السحرة ليعملوا السحر من أجل الإضرار بقوم يكرههم؟ هو ذهاب إلى السحرة، لكن الساحر كافر لا شك فيه كما جاء فيه، لكن الذهاب إلى السحر لا شك أنه من الكبيرة، مثل ما جاء من أتى كاهنا عرافا فصدقه فقد كفر، اتفقوا على أنه ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا استحل وقال جاز، لكن إذا عصى أو عملها كمعصية ففي هذه الحالة يستتاب ولا يكفر. أما الساحر فالذي يسحر والذي تعلم السحر فهذا كفره واضح لا يحتاج إلى التحقق فيه، إنما يستتاب، فإن لم يتب فيقتل. العلمانيون يحكم بردتهم. العلمانيون في الحقيقة ليسوا علمانيين حقا عندنا، هؤلاء أنهم فجار وعندهم يعني فساق، لكن لو قلت إنك لست مسلما ما يقبل، ما هو كذا، يقول لا إله إلا الله وقد يصلي وقد كذا. فالعلماني بمعنى الذي ينكر الدين كله، إذا كان ينكر دين الإسلام فهذا لا شك لك كفره، لكن ما ينكرون إلا أنهم يحاولون أو كذا حتى لا يقوم حكم الله في الناس، وهذا نفسه جريمة كبيرة. فالحقيقة إذا عثر عليهم من قبل حاكم مسلم لا بد أن يستثيبوا، وإلا ينظر في حالهم، قد يقتلون تعزيرا إذا كان يشيعون في الناس عدم صلاح الدين الإسلام في هذا العصر وكذا كما ينطقون به. هل تصح ولاية الإمام المتغلب؟ وهل من خرج عليه يطلق عليه خوارج؟ وما حكم مقاتلهم؟ لا، الخوارج الخارج على الإمام نوعان، قد يكون يرى أن الإمام أو الحق هنا يقول لك هل تصح ولاية الإمام المتغلب أي بالقوة؟ هل من خرج عليه يطلق عليهم خوارج؟ وما حكم مقاتلتهم مع الإمام؟ أولا، الإمام المتغلب تبعا لا يكون متغلبا إلا إذا خرج إلى إمام على إمام سابق وقاتلهم، فخروجه هذا إذا لم يرى كفرا بواحا ما كان يجوز، لكن فرضنا أنه تمادى في الخروج بقوة وغلب واستتب الأمر والأمن على يديه، يعني الآن قبلوه والناس أقام الأمن والناس هجدوا وليس هناك قتل ونهب وكذا وكذا، فإذا تغلب لا يجوز للإمام السابق الذي كان إلا أن يخضع له والآخرون يطيعوه. هذا هو الواجب في الإسلام. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إذا خرج عليهم الآخرون ثم هو أيضا يستعمل القوة، هؤلاء يستعمل القوة، فيدوم قتل المسلمين وإراقة دماء المسلمين، فيكون مفسدته أعظم من المصلحة التي يريدون، وهو إقامة شخص سابق. لماذا؟ نحن نريد إذا كان جاء ويأمر الناس بدين الله ولا يمنعهم من أداء حق الله وحق رسوله وحق المؤمنين والأمن قائم في يده، فيبقى هو لابد أن يقبل إماما ويباع عليه، ولا يخرج الإمام السابق إذا كان هربا في جهة، فلا يثير الناس على الخروج أبدا لا يجوز. هذا هو الحكم الصحيح في هذا الباب. وهل يطلق، يقول هل من خرج عليه يطلق عليهم خوارج؟ من الممكن خوارج بمعنى خرجوا على الإمام، لكن أنا أردت أن أقول أن من خرج على الإمام السابق متغلبا قد لا يكون خارجيا، انما يريد ان يصلح احوال المسلمين فخرج عليه وهو ليس من الخوارج الذين عقيدتهم تكفير من ارتكب الكبيره فلا يترك عليه خارجي انما خروج والبغاء حصل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما يكون هذا لكنه اذا تغلب فاول خروجه كان خروجا للامام ثانيا لما استتب الامر على يده والامن قائم فصار امام المسلمين قطعا ولا يجوز للناس ان يخرجوا عليه نعم اذا لم يستتب الامر لماذا لم يستتب اذا يجب عليه ان يستعمل القوه حتى يستتب الامر ونقول الذين يخرجون والان كانك تريد انت من مصر فتريد ان ننصح اخواننا الذين الان الذي حصل ما حصل والرئيس الجيش العسكري ما دام جاء ويريد ان ينهي القتل القتال وكذا فلا يجوز ننصح الاخوان اخوان ايا كانوا من اخوان المسلمين او اخوان غير من غير اخوان المسلمين كلهم ان يقبلوه ويتركوا الخروج عليه ما دام لا ينهاهم عن دينهم ويعينهم بل يعينهم على اقامه دينهم حتى يعيش الناس في امن يا اخي وسلامه لكن اذا كان هو صار ضايعا اكثر من الاول او مضيعا فهنا ينظر الناس فيه اهل الحل والعقد لهم معنى في كل بلد على كل حال بعدما تفرقت الدوله الاسلاميه الاولى الى دويلات ففي كل بلد اهل الحل والعقد كانوا يرون الامر اما ما وقع في مصر الان كانك تريد ان تقول فننصح الاخوان ان يصبروا على عليه ويمشوا مع الدوله الجديده ويساعدوها وكذا ويطالب العلماء الاف مؤلفه يا اخي اصحاب العمائم ما شاء الله لماذا لا يقومون ويطالبوا اصلاح الاحوال وغيره وغيره كما هو الحق في هذا لا أن يرفعوا السلاح السلاح هذا لا يفيد ولم يأتي بخير أنت انظر إلى أي جهة الجزائر الذي حصل ظلموا لا شك فيهم كانوا جاءوا على طريق الانتخاب لكن بعض الدول أعلنت أنا سمعت كنت يعني دائما مهتم به فقالت بعض الدول وإن كان جاءوا عن طريق الانتخاب لا نريد أن تقوم دولة الإسلامية على حدودنا هكذا قالوا على الإخوان كانوا يصبروا لكنهم رفعوا السلاح وبدأوا يقتلون النتيجة ماذا لم يحصل شيء ولذلك اعتبروا يا أولي الأبصار ما حكم امرأة لبست البرقع وهي محرمة البرقع ما هي جاهلة إذا كان لا تلبس لا البرقع غير الذي جاء فيه لا تلبس المرأة النقاب النقاب هو الذي كان يكون مثل الطاقية وعليه نقب العينين فقط والباقي كله مستور هذا المنهي عنه لكن إذا كانت على مرأة من الرجال الأجانب فسدلت على وجهها شيئا ثم إذا بعدت عنهم كشفت فهذا مطلوب منها في الإحرام وغيره إن شاء الله أو في حالة الطواف والسعي لو غطت جاز لها إن شاء الله نعم أما إذا لبست النقاب وهي جاهلة والله أعلم إن شاء الله ما يكون عليها شيء نعم وإذا كانت متعمدة فعليها فدية مخيرة فدية من صيام أو صدقة أو نسك عندنا رجل يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم خطاب إرهابي هل يكون هذا الرجل بالفعل لأن إذا كان عندك قوة فاستفهمه وإلا الناس أحرار في بلاد الإسلام نعم الله المستعان يقولون ما شاء الله حاسبوه يحاسب وصلى الله عليه وسلم